هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام. هيا
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي: إيران قوة إقليمية فاعلة على المستوى الدفاعي، وقدراتها سوف تدحض المؤامرات. لليوم الثاني على التوالي تواصل إيران وروسيا مناورات بحرية مشتركة شمال المحيط الهندي وبحر عمان. اهتمام واسع لإعلام العدو الصهيوني بكلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وحديثه عن معادلة الردع. واستشهاد مسنة بسكتة قلبية خلال حملة الاقتحامات والاعتقالات لجنود الاحتلال في بيت لحم بالضفة الغربية. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن إيران قوة إقليمية فاعلة على المستوى الدفاعي، وقدراتها سوف تدحض المؤامرات. وفي كلمة له بالذكرى السنوية لنهضة أهالي تبريز، تطرق قائد الثورة الإسلامية إلى الاتفاق النووي، فأكد أن الجمهورية الإسلامية لن تقبل بعد اليوم بالكلام والوعود الفارغة، وإنما تنتظر تحركات إيجابية وهي مستعدة أن تقابلها بمثلها.
خلال وبعد الاتفاق النووي قالوا لنا الكثير من الأشياء والوعود، ولكنني سأقول اليوم أمرا واحدا: لقد سئمنا من كلامكم ووعودكم التي انتهكت ولم ينفذ منها شيء. نحن نريد هذه المرة أفعالا فقط. إذا رأينا أي فعل إيجابي سوف نقوم بخطوة إيجابية أيضا. فالجمهورية الإسلامية لن تقبل بعد الآن بالكلام والوعود فقط. منذ انطلاقتنا واجهنا القوى الاستكبارية بجبهتها العريضة، لكن نظام الجمهورية الإسلامية كسر هذه المنظومة، وهذا هو سر العداء تجاهنا. فالعدو اليوم لا يظهر أيا من إنجازات الثورة الإسلامية ليثير حربا نفسية على أمتنا.
لليوم الثاني على التوالي تواصل إيران وروسيا مناورات بحرية مشتركة شمال المحيط الهندي وبحر عمان. وقال المتحدث باسم المناورات الأدميرال غلام رضا طحاني أنه نفذت الوحدات البحرية والمروحيات الأربعة عملية تحرير سفينتين تجاريتين تم اختطافهما بشكل مفترض من قبل القراصنة في المياه الدولية. ولفت طحاني إلى أن القوات الخاصة التابعة لبحريات الجيش والحرس الثوري الإيراني والروسي نفذت عمليات إنزال جوي على السفينتين المختطفتين واعتقلت القراصنة. تفاصيل في تقرير الزميل فاطمة حجازي.
رسالة اقتدار جديدة تبعث بها الجمهورية الإسلامية بالاشتراك مع روسيا من خلال مناورات حزام الأمان البحري عند أحد أهم الطرق البحرية للتجارة الدولية شمال المحيط الهندي. وفي يومها الثاني شملت المناورات تدريبات على عملية تحرير سفينتين تجاريتين تم اختطافهما بشكل مفترض من قبل قراصنة في المياه الدولية. وأوضح المتحدث باسم المناورات الأدميرال غلام رضا طحاني أن مروحية من طراز SH-3D تابعة للبحرية الإيرانية قامت بعملية البحث والعثور على السفينتين قبل أن توجه القطع القتالية إلى المنطقة للقيام بعملية التحرير عبر إنزال جوي. وبحسب الأدميرال طحاني فأن المناورات الإيرانية الروسية المشتركة جذبت دولا أخرى للانضمام إليها، إذ أرسلت الهند طلبا للمشاركة إلى البحرية الإيرانية، طلب قوبل بترحيب سيترجم عبر إجراء بعض الوظائف التشغيلية في البحر بالاشتراك مع البحرية الهندية. وسبق أن أجرت الجمهورية الإسلامية مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين في المحيط الهندي وخليج عمان نهاية عام 2019 واستمرت لأربعة أيام.
دعت الأوساط الصهيونية إلى التعامل بجدية مع خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي رد فيه على التهديدات الصهيونية. وحذر السيد نصر الله قادة الاحتلال من التورط في حرب لم يرى الكيان العبري مثيلا لها في تاريخه. التفاصيل في تقرير الزميل محسن برادة.
حظي خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله باهتمام وتغطية واسعة في إعلام العدو، لا سيما فيما يتعلق بالتأكيد السيد نصر الله على ثبات معادلة الردع ورسائل التهديد الحاسمة التي وجهها ضد قادة العدو وتحذيرهم من أي مغامرات عدوانية ضد لبنان في إطار تثبيت معادلة المدنيين في لبنان مقابل المستوطنين في المستوطنات والمدن الصهيونية.
الأمين العام لحزب الله يرد للمرة الأولى على التقديرات السنوية للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية التي قدرت أنه يمكن أن تندلع أيام قتالية في هذا العام مقابل حزب الله. وفي خطاب بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء قال نصر الله إنه لا يمكن لأحد أن يضمن أن لا تتطور الأيام القتالية إلى حرب، وهدد أيضا بضرب الجبهة الداخلية الإسرائيلية بقسوة في هذا السيناريو.
عم نسمعها بالآونة الأخيرة وأيام قتالية وما أيام قتالية، أنا بدي حذر أنه حتى لعبة الأيام القتالية هي لعبة خطيرة بالنسبة للإسرائيليين. لا أحد يستطيع أن يضمن أن لعبة الأيام القتالية لن تجر إلى حرب شاملة وإلى حرب كبيرة، وإذا حصلت الحرب ما في داعي يعملوا الإسرائيليين عنتريات. الجبهة الداخلية في كيان العدو سوف تواجه وقائع لم تواجهها منذ قيام هذا الكيان سنة 1948.
بنتايم انا خشوميمة الشيخ نصر الله.
سمعنا نصر الله يهدد بعد تقدير الاستخبارات العسكرية حول الأيام القتالية المنتظرة مع حزب الله والتي يمكن أن تتدهور إلى حرب كبرى. وقد هدد نصر الله أنه في حال حصل ذلك فإن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستواجه أمورا لم تراها منذ العام 1948. فهل هذا مجرد تفاخر أم أنه تهديد يجب أن نفحصه ونتعامل معه بجدية؟ ألا يجب أن نخاف؟
وفي إطار التهويل الصهيوني ضد لبنان أنهى سلاح جو العدو مناورة كبرى على المواجهة في الشمال، والتي تحدث فيه عن قدرته الواسعة على ضرب أهداف في لبنان، لكن الطائرات الصهيونية لن تسلم في تلك المواجهة.
على الطواقم الجوية أن تدرك أنهم سيحلقون مع وجود من يهددهم السوري بشكل ثابت، وكذلك فإن حزب الله يبحث عنهم ويخطط لينصب لهم كمين جوي، ويجب أن نستوضح كل هذه التهديدات أثناء تشغيل الطائرة وأثناء البحث عن الأهداف لضربها.
خبراء الصهاينة قالوا إن التحدي الأساس سيكون في كيفية أداء القوات الجوية في المواجهة المقبلة التي ستكون الطائرة فيها معرضة لخطر الإسقاط، وتكون فيها المطارات تحت خطر القصف الصاروخي.
أعلنت وكالة سنا أن الدولة السورية تعمل على تحرير مواطنين سوريين اثنين من أبناء الجولان السوري المحتل من سجون الاحتلال الصهيوني. ونقلت الوكالة عن مصادر قولها أن عملية تبادل تتم حاليا عبر وساطة روسية لتحرير السوريين نهال المقت وذياب قهموز مقابل إطلاق سراح مستوطنة دخلت إلى الأراضي السورية في منطقة القنيطرة عن طريق الخطأ حيث تم اعتقالها. وكانت حكومة الاحتلال الصهيوني عقدت اجتماعا يوم أمس الثلاثاء أحيط بسرية كبيرة، حيث أشارت أوساط العدو إلى أنه ناقش موضوعا إنسانيا سيدفع الكيان مقابله ثمنا لسوريا بوساطة روسية. التفاصيل في تقرير الزميل علي مرتضى.
اتسم اجتماع حكومة العدو بكل عناصر الإثارة، وكان أقرب لنهاية فيلم تحتشد أحداثه لينتهي بمزيد من الغموض والالتباس. فقد أعلن عن اجتماع طارئ للحكومة في البداية لمناقشة قضية أمنية حساسة، وجرى دعوة الوزراء على عجل، وحجب عن الإعلاميين أي معلومات، وفرضت الرقابة العسكرية قبضتها على أي تسريب للمعلومات. وفي النهاية يتم الإعلان عن أن القضية التي يتم مناقشتها تتعلق بموضوع إنساني ثلاثي الأطراف، إسرائيل التي توسط روسيا عند سوريا لحل هذه القضية دون أي تفاصيل أخرى.
جلسة حكومية أديرت بحساسية مميزة تتعلق بقضايا إنسانية، وبهذا الصدد أذكر الاتصالات التي جرت بين موسكو وتل أبيب، حيث أنه خلال 24 ساعة تحدث نتنياهو مع الرئيس بوتين، وأشكينازي مع نظيره وزير الخارجية الروسي، وباني جانس مع نظيره وزير الدفاع الروسي، وهذا أمر غير اعتيادي لعلاقاتنا مع روسيا. وقد وقع الوزراء في جلسة الحكومة على عدم الإدلاء بأي معلومات، ونحن لا نستطيع أن نصرح ما كان في جلسة الحكومة.
المحللون الصهاينة المقربون جدا من المؤسسة الأمنية قالوا أنه في إسرائيل وكما جرت العادة لا تجتمع الحكومة بمثل هذه الحالة إلا إذا كانت تناقش دفع ثمن مقابل صفقة، وهي ربما اتخذت قرارا بدفع ثمن لسوريا مقابل هذه الصفقة.
أريد أن أقول أن الأمر لا يتعلق بإيلي كوهن وليس بمفقود السلطان يعقوب وليس بقضية رون أراد. هذا حدث إنساني، لكن لماذا يجب اجتماع الحكومة؟ لأنه كما يبدو أنه من أجل حل هذه المشكلة الإنسانية، فإن لذلك ثمن وإسرائيل يجب أن تدفعه.
الجيش ليس له علاقة في هذه القضية، وأستطيع التكهن بحذر أن الحديث لا يدور عن مفقودي الجيش الإسرائيلي. وأيضا تمت جلسة الحكومة بسرية مطلقة من أجل عدم الإضرار باحتمالية تجاوب سوريا مع هذه القضية الإنسانية والتي توجهت بها إسرائيل إلى سوريا عن طريق روسيا.
وأخيرا أعربت مصادر مقربة من المؤسسة الأمنية عن اعتقادها أن الأمر سيتكشف خلال الساعات أو الأيام القريبة، وأن السرية التي رافقت اجتماع الحكومة لأنها حريصة على نجاح هذه القضية الإنسانية.
اقتحمت مجموعات من المستوطنين الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن 22 مستوطنا اقتحموا ساحة المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية. وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك. وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية لتكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين إفشالا لمخططات المستوطنين. استشهدت سيدة مسنة فجر الأربعاء بسكتة قلبية خلال اقتحام قوات الاحتلال منزل شقيقها شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. قال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سليمان أن المسنة رحمة خليل أبو عهور أصيبت بحالة من الخوف والهلع الشديدين وأغمي عليها خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنزل شقيقها بطريقة وحشية ونقلت إلى مستشفى الجمعية العربية في مدينة بيت جالة، وهناك أعلن عن استشهادها جراء سكتة قلبية. وحول تفاصيل استشهاد المسنة رحمة أبو عهور يقول رامي أبو عهور ابن شقيق الشهيدة:
كانت الساعة تقريبا 12:30 في منتصف الليل، أجانا خبر من جيراننا أنه في اقتحام كبير للبيت تاعنا. إحنا البيت تاعنا مكون من 4 طبقات طبعا، فتلقائي إحنا بشرنا بالأسرة أنه نبلغ بعضنا عشان ما يكون في خوف وذعر، لأنه في أطفال وفي نسوان. فأثناء ما إحنا نازلين مباشرة خبرنا العائلة، وطحت أنا على عمتي قلت لها: عمتي إنه في جيش راح يستحموا البيت. فهي مباشرة طلعت مباشرة لما شافت القوات عم تنزل للبيت، مباشرة وقعت ونقلناها على المستشفى أثناء وصولهم. نعم، بصعوبة عن طريق شارع اختصاري.
هدمت جرافات الاحتلال الأربعاء منزلا يعود لعائلة أبو سمهدانة في قرية أم بطين، ومنزلا متنقلا وديوانا يعود لعائلة أبو سيام في مدينة رهط بمنطقة النقب. وأفاد شهود عيان بأن سلطات الاحتلال تواصل حملة لهدم منازل ومنشآت في النقب بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها في ظل الحالة الجوية العاصفة. هدمت جرافات الاحتلال مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب للمرة 183 توالية. ورغم حالة الطقس العاصفة والماطرة السائدة، اقتحمت جرافات الاحتلال قرية العراقيب وشردت أهلها في العراء. وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها هدم خيام أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2021. كان هذا الخبر الأخير تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي: إيران قوة إقليمية فاعلة على المستوى الدفاعي وقدراتها سوف تدحض المؤامرات. لليوم الثاني على التوالي تواصل إيران وروسيا مناورات بحرية مشتركة شمال المحيط الهندي وبحر عمان. اهتمام واسع لإعلام العدو الصهيوني بكلمة أمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وحديثه عن معادلة الردع. واستشهاد مسنة بسكتة قلبية خلال حملة الاقتحامات والاعتقالات لجنود الاحتلال في بيت لحم بالضفة الغربية. كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الاحتلال واستهداف الضفة بالاستيطان، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج مستمعين الكرام. أما البداية أعزائي المستمعين سوف تكون ونتوقف عند فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، دعت أوساط فلسطينية أهالي تجمع شبريحة جنوب لبنان إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم مخالطة المصابين بفيروس كورونا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
منذ بداية أزمة كورونا يشكو قاطنو المخيمات والتجمعات الفلسطينية من ضعف الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة الوباء. اليوم شبح كورونا يخيم فوق سماء تجمع شبريحة في قضاء صور بعدما سجلت عشرات الحالات النشطة مصابة بفيروس كورونا، فيما تجاوز العدد التراكمي 100 إصابة.
سخنا جاتنا الكورونا، صرصنا يجعنا ومثل دوخة، والواحد زنابه صار تجع وكلها، والحمد لله حملنا الوجع الله شفانا الحمد لله. بس الحاج والحاج مرض قبلي سبحان الله، أنا طبت قبله.
طبعا جائحة كورونا أثرت على الشعب الفلسطيني، والوالد انصاب والوالد انصابت، والحمد لله الوالدة تعافت، والوالد بعد والله منتك شوي بمستشفى جبل عامل. وللأسف الشديد في تقصير من الأنروا ومن منظمة التحرير.
ينحدر الوضع الصحي بسرعة نحو كارثة إنسانية، خاصة وأن المستشفيات أصبحت ممتلئة بالمصابين في ظل شح الإمكانيات لدعم المرضى، وقد رفع منسوب الخوف تأخر وصول اللقاح إضافة إلى عدم التزام اللاجئين بشروط السلامة.
اليوم بتجمع الشبريحة الوضع خطير كثير، عندنا 62 حالة مثبتة، وعندنا 8 حالات بالمشفى، وثلاث حالات بالمنازل يعني يتعالجوا أكسجين. والله احنا بنفتقد للأنروا بشكل عام، يعني الأنروا هي مسؤولة عن هذا الشيء، وكثير ما عم بتلبي حاجات الناس.
وكالة الأنروا المسؤولة عن المخيمات وصحة اللاجئين تباطأت في تعاطيها مع الأزمة الراهنة تحت ذريعة نقص التمويل، وتركت اللاجئين لمصيرهم ضمن مخيمات عشوائية مكتظة تفتقد الظروف الصحية ومقومات الحياة الأساسية، وهو ما يهدد بانتشار وباء كورونا.
نحن اليوم ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان للالتزام بالإجراءات الوقائية، كونها الطريق الأضمن للسلامة العامة بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأيضا نطالب وكالة الأنروا اليوم بضرورة العمل على تكثيف حملات التوعية وعلى إطلاق خطة طوارئ عاجلة على المستوى الصحي والاجتماعي.
أمام هذه التحديات تواصل جمعية الشفاء عملها في هذه الظروف الاستثنائية والاهتمام بالمصابين وتقديم الأكسجين للحالات الحرجة في المنازل، كما تناشد الأهالي بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم مخالطة المصابين بالفيروس وعدم زيارة ذويهم.
نشكر الزميل ميسر بيومي. وفي سياق مواجهة جائحة كورونا في مخيمات اللاجئين في لبنان، طالبت وكالة الأنوروا اللاجئين إلى أخذ اللقاح لأنها الوسيلة الوحيدة للقضاء على انتشار الوباء،
وأكدت الوكالة في بيان أن التطعيم ليس إلزاميا، لكنها توصي فيه بشدة داعية جميع اللاجئين للتسجيل في الموقع الذي خصصته وزارة الصحة اللبنانية من أجل الحصول على اللقاح. ولفتت الأنوروا إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة العامة في لبنان لتوفير اللقاح مجانا لكل الفلسطينيين في لبنان. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول اللجان الشعبية في مخيمات لبنان عبد الله شعلان، ننتقل إليه.
سيد عبد الله، هل من إجراءات للتحضير من أجل تلقي اللاجئين الفلسطينيين اللقاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان؟
بالطبع، نحن اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيمات لبنان تابعنا، ومنذ أن علمنا بأن السلطات اللبنانية تود استيراد اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تواصلنا مع المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين وطلبنا منه التدخل الجهات الصحية اللبنانية وتحديدا وزارة الصحة اللبنانية كي يكون للاجئ الفلسطيني نصيبا من هذا اللقاح. وعلمنا عبر اتصالاتنا أيضا مع المدير العام ومسؤول الصحة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بأن الدولة اللبنانية أو وزارة الصحة اللبنانية وافقت على منح الفلسطينيين هذا اللقاح، ووضعت خطة لتتكون من 4 مراحل. المراحل 3 الأولى تقريبا هي لفئات عمرية مع بعض القطاعات مثل الصحة والتعليم وغيره، والمرحلة الأخيرة اللي هي لكل الفئات الفلسطينية التي ترغب في إجراء اللقاح. نحن يعني في اللجان الشعبية عممنا الرابط والمنصة التي من خلالها يتم تسجيل من يرغب، وعلى الوزارة الصحة أن تبلغ الشخص الذي يعني يشمله اللقاح بالتاريخ والمكان الأقرب لتلقي هذا اللقاح.
طيب سيد عبد الله، هل وكالة الأونروا تطالب اللجان الشعبية بمطالبة اللاجئين بأخذ اللقاح؟ هل هناك تقديرات؟ هل تجاوب اللاجئين الفلسطينيين مع هذه الدعوات؟
صراحة يعني نسبة التجاوب لم تكن بالمستوى المطلوب، ولكن هناك فئات عمرية حقيقة يعني تجاوبت وبدأت التسجيل منذ ما يقارب الأسبوعين تقريبا، ونأمل من أبناء شعبنا جميعا أن يعني يسجل في هذا على هذه المنصة وأن يشمل اللقاح. ونحن نعمم أيضا عبر وسائل الإعلام في اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية أيضا والوسائل التواصل الاجتماعي في المخيمات حتى يعني تشمل كل فئات الشعب في المخيمات.
مسؤول اللجان الشعبية في مخيمات لبنان عبد الله شعلان، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول اللجان الشعبية في مخيمات لبنان عبد الله شعلان، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
مع نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات، نشكر الزملاء ميسر بيومي، شيماء الغراوي وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمسؤول اللجان الشعبية في مخيمات لبنان الأستاذ عبد الله شعلان.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويربو.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين.
أحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، محورنا الاحتلال واستهداف الضفة بالاستيطان. أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن المؤشرات التي تدل على أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر في الشروع لتنفيذ مشروع استيطاني في منطقة إيوان. وأوضح المكتب في تقريره أن وضع الإدارة الأمريكية الجديدة ملف الصراع في أدنى سلم اهتماماتها يعطي إشارات لحكومة الاحتلال بأن الوقت مناسب للشروع بالسطو على منطقة إيوان وتحويلها إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية. وأضاف أن من شأن البناء الاستيطاني في منطقة إيوان أن يؤدي إلى تدمير التجمعات البدوية التي تعيش في المنطقة الشرقية من القدس المحتلة وعلى طول المنطقة الممتدة حتى مشارف الأغوار. قراءة استهداف الاحتلال المنطقة إيوان بمشاريع استيطانية تأتيكم في سياق تقرير الزميل رفعت سعيد.
يبدو أن هذا الوقت هو الأنسب لدولة الاحتلال لالتهام مزيد من الأراضي الفلسطينية وتوسيع خريطة الاستيطان، فقد أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي أن نتنياهو يعطي الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ أخطر مشروع استيطاني. التقرير أضاف أن موقف الإدارة الأمريكية الجديدة يشجع حكومة نتنياهو على مواصلة سياساتها الاستيطانية، فبعد أن كان السطو على المنطقة المسمى إيوان وتحويلها إلى مشروع استيطاني يثير ردود فعل أمريكية في سنوات سابقة، فإن وضع الإدارة الأمريكية الجديدة ملف القضية الفلسطينية والاحتلال في أدنى سلم اهتماماتها يعطي إشارات لحكومة الكيان بأن الوقت مناسب للشروع في السطو على تلك المنطقة وتحويلها إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية. خطوة كهذه هي مقدمة لغلق المدخل الشمالي لبلدة العزرية وتحويل الشارع الذي يستخدم من الفلسطينيين في اتجاه أريحة مرورا بالخان الأحمر إلى شارع للمستوطنين فقط يمنع سلوكه على الفلسطينيين. ذلك يؤدي إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الخاصة لأهالي حزمة وعناتة وجبل المكبر وسيطرة كاملة على المنطقة التي كانت يخطط الاحتلال للسطو عليها وتحويلها إلى امتداد لمعالي أدوميم كبرى المستوطنات في الضفة.
نشكر جزيل الشكر الزميل رفعت سعيد على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن أبعاد تسعير الاحتلال لخطواته الاستيطانية على مستوى الضفة الغربية؟ ماذا عن الميزان الديمغرافي في ظل ما يسعى إليه الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال الاستيطان؟ وماذا في الخيارات الفلسطينية في حال استمر العدو بدفع عجلة الاستيطان قدما؟ ومع استهداف الاحتلال للمنطقة إيوان بمشاريع استيطانية جديدة، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج الأستاذ سهيل خليلية. أرحب بكم أستاذ سهيل، شكرا جزيلا على هذا الحضور.
أهلين فيكم. أهلين،
حياكم الله. ما الذي يمهد له الاحتلال على مستوى المشاريع الاستيطانية على مستوى المنطقة إيوان؟ رئيس وزراء الاحتلال أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ مشروع استيطاني وصف بالأخطر على مستوى المنطقة وهي إيوان، ما طبيعة هذا المشروع؟
يعني هي بطبيعتها من الخارج هي مجرد مستوطنة أخرى سيتم إضافتها إلى عشرات المستوطنات الموجودة في الأراضي المحتلة، ولكن يعني هذا الموقع على وجه التحديد له خطوة استراتيجية هامة بالنسبة للاحتلال. يعني هذا التجمع سيعمل بشكل أو بآخر على ربط تكتل معالي أدوميم الاستيطاني، وهو إحدى أكبر التكتلات الاستيطانية والذي يضم في طياته 6 مستوطنات كاملة ويقطنها أكثر من 50,000 مستوطن. سيضم هذه المنطقة برمتها، وهي تقع على مساحة 73 كيلومتر مربع إلى مدينة القدس المحتلة، بمعنى أن مخطط الإيوان سيكون ربط جغرافي ما بين التكتل الاستيطاني والقدس المحتلة أو بحسب ما يسيطر عليها الاحتلال، وبالتالي ستكون هذه إضافة ضخمة من أكبر الإضافات التي تم وضعها للقدس المحتلة، لأنها ستحدث تغير جغرافي على صعيد الأرض وأيضا ديموغرافي. جغرافي يعني أنها ستنتهي بطرد وتهجير 9 تجمعات بدوية فلسطينية خارج منطقة هذا التكتل الاستيطاني الضخم، وفي المقابل ستضم ديموغرافيا إلى مدينة القدس ما يزيد عن 50,000 مستوطن، وبالتالي هذا سيكون جزء من المخطط الأشمل والأكبر لإحداث تغير ديموغرافي في مدينة القدس. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا أن الاحتلال سيقوم إذا ما تم بناء هذا الجغرافيا الاستيطانية الجديدة الإيوان، ستكون هذه نقطة فصل لجنوب الضفة الغربية عن شمالها، يعني بمعنى أو بآخر أنه لن يتسنى للفلسطينيين الانتقال ما بين جنوب الضفة وشمالها إلا من خلال شبكة طرق يبنيها الاحتلال.
نعم.
مكونة من طرق وجسور ستكون لتنقل الفلسطينيين، وهذه طبعا الشبكة ستكون تحت سيطرة الاحتلال، مما يعني أنه يعني ستكون هناك قسمة جغرافية صعبة على الفلسطينيين أو على أي مخطط لإمكانية إقامة دولة في المستقبل.
أها. طيب أستاذ سالي، يعني ما الدور الذي لعبه تطبيع بعض الرسميات العربية في تشجيع الاحتلال للدفع بعجلة الاستيطان؟
يعني طبعا كان لهذا دور كبير جدا، خاصة وأن يعني مثل هذا المشروع لم يكن ليرى النور لو موضوع التطبيع لم يحصل، لأن يعني التطبيع الذي حصل على الأرض كسر المفهوم التقليدي الموجود عند العرب بأن طالما أن الاستيطان موجود، طالما أن الاحتلال جاسم على الأراضي الفلسطينية، لن يكون هناك أي إمكانية لتحقيق أي سلام. يعني طالما الاحتلال موجود، طالما أنت تبني مستوطنات، لن يكون هناك سلام. وبالتالي مع إحداث التطبيع تم تجاوز هذا الفكر أو هذا المبدأ، واعتبره الاحتلال أنه ضوء أخضر للذهاب والمضي قدما بالاستيطان، لأنه لن يوجد رادع بعد اليوم ضد موضوع البناء الاستيطاني، خاصة وأن يعني عمليات البناء ستستمر بشكل أكبر خلال هذا العام.
نعم. طيب أشرت يعني في ضمن حديثك على المسألة الديموغرافية، أنا سأعود إليها، لكن قبل ذلك يعني ماذا عن وضع الإدارة الأمريكية الجديدة؟ هل من تشجيع للأنشطة الاستيطانية؟
يعني شوف، بغض النظر ماذا سيكون موقف الإدارة الأمريكية، لم يكون موقف معادي أو يصد الاحتلال بشكل عام. إذا كان للاحتلال كدولة أي مشاكل حاليا مع الإدارة الأمريكية، فهي مشاكل شخصية يعني ما بين نتنياهو وما بين الرئيس الأمريكي، ولكن الإدارة الحاكمة ودولة الاحتلال هناك تناغم وهناك حتى تفاهم، لأنه يعني أنا أقول لك واضح بأن الاحتلال حتى لو قال للدولة أو لو كانت الإدارة الأمريكية ذهبت وتقول للاحتلال أوقفوا البناء والتوسع والتمدد الاستيطاني، ستتغاضى هذه الإدارة عن كل الخطط التي تم إقرارها وإعطائها موافقات للبناء. وهناك أكثر من 20,000 وحدة استيطانية لديها أوامر بناء أو موافقات للبناء، يعني حتى الإدارة الأمريكية الجديدة ستتجاوز عن أي مخططات، ويعني ولا أرى أن الاحتلال يعني سيتأثر أو يدخل في مجابهة قوية فيما يتعلق بالبناء الاستيطاني. ربما لن يصدر في المستقبل يعني أي موافقات جديدة، ولكن الموافقات القائمة والتي تم إصدارها منذ بداية هذا العام وفي العام الماضي ستكون كافية للبناء لسنوات.
نعم. طيب ماذا عن واقع الديموغرافيا الفلسطينية في ظل عمليات التغول الاستيطاني من قبل الاحتلال؟ يعني كيف سيبدو مستقبل الضفة الغربية وجغرافيتها في ظل عمليات الاستيطان؟
الفلسطينيون اليوم يشكلون 38% من عدد السكان المدينة المحتلة. ولكن مع التغييرات التي يقوم بها الاحتلال من إعادة رسم للحدود الجغرافية لمدينة القدس وضم تكتلات استيطانية وعزل تجمعات فلسطينية، سيصبح عدد الفلسطينيين أقل من 18% من عدد سكان القدس، وبالتالي الاحتلال يحاول أن يرسم صورة بأن يعني ما يحصل في القدس يعني لا يعني ما هو إلا مجرد يعني مطالبة بحقوق أفضل، ليست حقوق وطنية ولكن حقوق اجتماعية، لأن العرب أو الفلسطينيين لا يشكلون أكثر من 18% من عدد السكان، وبالتالي لا يحق لهم المطالبة بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين، ليذهبوا إلى مكان آخر ويطالبوا بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين. يعني هي لعبة جغرافية وديمغرافية، ولكن في نهاية المطاف هي تستهدف القدس كما كعاصمة للدولة، أو لتستمر كأنها عاصمة لدولة الاحتلال أو عاصمة للدولة الفلسطينية.
طيب وفلسطينيا يعني ماذا عن سبل المواجهة؟ هل سيبقى الأمر مقتصر على المواجهات الأسبوعية أم أن هناك توجيه للتصعيد في مواجهات مخططات الاحتلال؟
يعني إذا كانت المواجهات ستستمر على هذا الشكل يعني لن يكون هناك جدوى حقيقية على الأرض، يعني يجب أن تأخذ هذه المواجهات أكثر من جهة أو أكثر من صعيد، يعني صعيد ما بين المواجهات الشعبية، ولكن نحن أيضا بحاجة إلى الانتقال على المستوى السياسي ولكن بشكل أكثر قوة واندفاعية. يعني أنا أقول لك يعني حتى على المستوى الدولي وصعيدنا فيما يتعلق بالمستوى الدبلوماسية نحن نتعامل مع الموضوع إلى حد ما وبخجل. يعني نحن بحاجة إلى الذهاب بشكل أقوى وأكثر شراسة فيما يتعلق في موضوع السياسة الدولية وفيما يتعلق بالقدس المحتلة على وجه التحديد. يجب أن تكون هناك أكثر من جهد وأكثر من ملعب لنقاتل فيه من أجل فلسطين. بس أنا أقول لك في الوقت الراهن يعني الوضع غير مبشر، خاصة مع كل ما تم من حركات تطبيع ما بين دول في الشرق الأوسط ودولة الاحتلال، هذا لا يبشر بخير، ولكنه للأسف سيشجع الاحتلال للمضي في تعنتها فيما تقوم به في الأراضي المحتلة.
نعم، ألف شكر وتحية لحضورك معنا الأستاذ سهيل خليلية مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج، شكرا جزيلا لكم.
أهلين،
حياكم.
أهلين أهلين،
ألف تحية لحضراتكم من جديد، نقولها مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج فلسطين اليوم. نحن ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا الإنتاجية. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى واحة الصبار.
واحة الصبار.
شعر المقاومة هو ذاك الذي يستنهض الأمة من سباتها ويوقظها من نومها العميق، فهو يعمل على تحريك المشاعر والأحاسيس في ظل مخرجات لا تأتي إلا بوجود عوامل تحفيزية كوجود الاحتلال والاضطهاد. وهنا يأتي دور الشاعر والأديب الذي يعبر وبعمق عن أصالة شعبه وهويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المحتل وفي أي صورة من الصور. للمزيد حول دور الأديب المقاوم في مواجهة الاحتلال نرحب بالشاعر والأديب حازم البحيصي في هذا اللقاء من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك في البداية؟
نعم، حازم محمد المحيصي، مواليد دير البلح، قطاع غزة طبعا دير البلح. أكتب الشعر منذ العام 2000، أكتب قصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة.
نعم أستاذ حازم المحيصي، يعني كأديب كيف استطعت التوفيق بين هذه الموهبة وتطويرها وبين دراستك العلمية في تخصص المحاسبة والتجارة؟
الشاعر يولد شاعرا ثم بعد ذلك ينمي هذه القدرة من خلال قراءتك، زيادة معرفتك فيها، تكوين معجم شعري، تكوين معجم لغوي خاص بالشعر. الإكثار من القراءة يتولد لديك المفردات الكاملة والتصاوير الشعرية والكلمات، ثم بعد ذلك تبدأ في مرحلة النظم للشعر. ثم أؤكد هنا أن الشاعر يبدأ ناظما ولا يبدأ شاعرا. أما ما بين التوفيق ما بين هذه وهذه، فأخبرتك أن الأمر لا يتعلق بالدراسة، هذه موهبة تخلق مع الإنسان، ينميها الإنسان على مدار التاريخ كالكاتب والرسام والفنان وإلى ما ذلك.
نعم بالتأكيد أستاذ حازم المحيصي، في ظل هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني عموما، بالتأكيد للأديب والمثقف دور لا يمكن أن ينازعه أحد في تجاه إبقاء هذه المقاومة وهذه المواجهة مشتعلة مع الاحتلال.
نعم بالتأكيد، الشاعر جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن البيئة التي يعيش فيها، فمفاهيم ومكوناته وتكوينه الجزئي والكلي يتكون من هذه البيئة التي عاش فيها، سواء كانت بيئة صحراوية أو بيئة طبيعية أو جبلية أو ساحلية أو بيئة تحت الاحتلال أو مقاومة. ومن هنا يمكن التعريج على تعريف شعر المقاومة بأنها تلك الحالة التي يعبر فيها الشاعر وبعمق عن أصالة هويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المعتدي في أي صورة من الصور، سواء كانت هذه الصورة على شكل جهاد ومقاومة كما نرى إخواننا المقاومين، أو ككاتب من خلال قصائده الشعرية ومن خلال مقاومته الفكرية. والشعر المقاوم هو ذلك الشعر الذي يستنهض الأمة من سباتها.
نعم، وهذا الدور الكبير للمثقف والأديب جعل هذا المثقف يعني محط استهداف من قبل الاحتلال الصهيوني في هذه المواجهة. كان هناك استهداف لكثير من الأدباء والكتاب والمثقفين، يعني ياريت تحدثنا عن هذا الاستهداف.
بالتأكيد، لو نظرنا إلى سجون الاحتلال، سجون الاحتلال مليئة بالمثقفين والمفكرين والكتاب والشعراء. لو نظرنا إلى ماذا فعلوا، إلى ماذا كان يفعل الاحتلال بالتنكيل في الشعراء والكتاب على الحواجز والحدود كمحمود درويش ورحمهم الله وسميح القاسم، لو رأينا إلى الإبعادات التي حلت بعض الكتاب والشعراء ومثال ذلك والطرد من الأوطان كأحمد مطر وغيرهم وغيراتهم. دائما أخي الكريم، الأمر لا يتعلق بالشاعر فقط، الأمر يتعلق بالمفكر. لأن الشعر فكر، الشعر فكر، الفكر قبل الشعر يأتي. الشعر إذا الشعر لم يهزز عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. انظر إلى ناجي العلي، انظر إلى غسان كنفاني حين سألته فاطمة ما هذا، قال لها لولا هذا لكان الوطن. هذه في حد ذاتها جملة تحمل كتابا بأكمله.
نواصل الحديث مع ضيفنا حول الأدب المقاومة ودوره في إبقاء جذوة المقاومة حية. ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. مجددا نرحب بضيفنا الأديب حازم البحيصي ونكمل حديثنا معه حول شعر المقاومة. عمليات ومحاولات الاستهداف هي مستمرة للمثقف، على اعتبار أن المثقف يعني يحمل الرسالة التي تشكل رافعة للمشروع للمواجهة مع المحتل وللمشروع الوطني برمته، أليس صحيح؟
بالتأكيد، لأن المثقف أول من يقاتل وآخر من يهزم أو يقصر، ولن يقصر.
نعم.
بإمكانك أن تكسر جسده، ولكن لا يمكن أن تكسر العزائم، لا يمكن إطلاقا، لا تكسر العزائم إلا بالموت، وعند الموت كل إنسان خلف إرثا ثقافيا من بعده سيحمله الآخرون. انظر إلى توفيق زياد حينما قال: أنا يا أخي آمنت بالشعب المضيع والمبجل وحملت رشاشي، لماذا؟ لتحمل بعدنا الأجيال منجل.
نعم.
هنا دور المفكر أنني أقاتل اليوم من أجل الأجيال القادمة أن تحمل هذا المنجل وأن تزرع وأن تعمر في هذه الأرض الفلسطينية وكل الأراضي التي تقع تحت وطأة الاحتلال.
إذن هي الكلمة إلى جانب الرصاصة، وكذلك الأديب والمثقف إلى جانب المقاوم، يعني هما جزءان في جسد واحد. يعني ما هو المطلوب من المثقف ومن الأديب ومن المفكر الفلسطيني؟
المطلوب من الأديب أو المفكر أو المثقف أو القاص أو الراوي أو الشاعر أو أي أحد من أبناء هذا الشعب، أولا أن يبحث عن التلاحم والوحدة الوطنية. هذا المطلب الأول والرئيسي والأساسي لمواجهة الاحتلال. ثانيا أن نوجه كلماتنا وقصائدنا كلها إلى الأرض الفلسطينية، أن ندعم المقاومة بكل ما فيها، لأن المقاومة حق مشروع، أن نرسخ من قيم والمبادئ في الحب الوطن والحفاظ عليه، أن ننبذ الخلافات، أن نوجه كلماتنا وكتاباتنا وأشعارنا وقصائدنا ورواياتنا ونصوصنا النثرية وإلى من كافة أشكال الأدب في سبيل الوطن.
نعم. أخيرا أستاذ حازم البحيصي، يعني في ظل عمليات القتل اليومية التي يتعرض لها الشبان والفتية والفتيات الفلسطينيات، آخر وجديد ما كتبه الأستاذ حازم البحيصي؟
آخر ما كتب الشاعر حازم البحيصي هو نص بعنوان دهم المنايا، ونص يقع في حوالي 20 بيتا، والنص بعنوان دهم المنايا: وقوفا بباب الحسان اللطافي ليشعر أهدى بتول القوافي، جمعت المحاسن معنى ومبنى مجازات بدر وقلب الرصاف، وما رق في النازلات حسامي ولا كل في العاديات طوافي، فإن ابن غزة صمتي زئير ونضي يهز جموع الهتاف.
نعم.
هو العمر يمضي سريعا سريعا مضي الوريقات طي السوافي، فنل منه عيشا كريما عزيزا فليست أسود الشرى كالخراف، فكم من أسير على القيد حرا وكم من نبيل رهين الشعاف.
القصيدة الثورية تستنهض المقاوم، وهو ما أثبته الأديب المقاوم على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، والتي استنهض الشاعر بشعره وما يكتبه من قصائد والروح المعنوية لكل المقاومين. فالكلمة تشعل ثورة، والشاعر يطرق أحاسيس الثوار والشعوب، وهي تلك التي تصنع العزائم. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب حازم البحيصي، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
مستمعينا الكرام، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. خربة أم صابونة. خربة أم صابونة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال شرق مدينة بيسان
وتبعد عنها حوالي 10 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية خربة أم صابونة 10412 دونما، تحيط بها أراضي قرى فرونة ومسيل الجزل. قدر عدد سكان قرية خربة أم صابونة عام 1931 ب444 نسمة، وفي العام 1945 ب564 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية خربة أم صابونة وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 868 نسمة، وكان ذلك في 21 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية خربة أم صابونة عام 1998 5329 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا وسطى للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا وسطى للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك